قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق عليك. فكيف لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأشجع الناس، وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله، الواثق برزق الله ونصره، المستعين بربه في جميع أمره. ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ للفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والمساكين، كما قال عمه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة: وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب موكلي، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الكلام لا يزال على نماذج من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أشجع الناس. كرم مع شجاعة وجود مع إقدام صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شجاعته قصة فرس أبي طلحة. وقع فزع، أغار جماعة من الأعراب على المدينة، ففزع الناس واستعدوا للذهاب إلى موضع الفزع. وعندما خرج الناس ذاهبين إلى موضع الفزع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد عاد من الموضع، يعني أنه سبقهم، عاد وهو راكب على فرس، الفرس عري يعني ليس عليه سرج. لما كان الفزع وإذا بالنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يبادر قبل الناس ويذهب إلى الموضع ويعود وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، يعني لا يوجد فزع، القوم ولوا الأدبار وذهبوا، وعليكم أن تعودوا إلى طيبة. لن تراعوا لن تراعوا، موضع الشاهد أن الناس تهيأوا للذهاب إلى موضع الفزع، وإذا بالنبي قد سبق وذهب إلى الموضع، الناس يخرجون وهو يعود من الموضع. هذا دليل على إقدامه ودليل على شجاعته صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد لقي فرسا لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة وذهب وعاد. قال: وكان الفرس عريا، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرس وقال النبي عليه الصلاة والسلام لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا. الفرس بحر سريع العدو الجريان. وكان الناس يصفون فرس أبي طلحة بأنه بليد بأنه لا يجري. ولما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة نالت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة وجرى الفرس جريا ما كان يجريه من قبل، إنه مبارك وسيد المباركين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفرس عي بليد لا يعدو ولا يجري، ولكن لما ركب النبي عليه المصطفى النبي المصطفى لما ركب على البعير وإذا بالفرس أصبح بحرا، يعني شديد العدو والجري. موقف آخر يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم، خرج مرة في غزو وذهبوا إلى العدو ونالوا من العدو، وأصيب سيد القوم بامرأته، امرأته أخذت سبيت، فلما سبيت المرأة عز على زوجها أن يذهب بها النبي عليه الصلاة والسلام، وآلم على نفسه أنه لا بد أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يصيب منهم شيء. فنزل النبي في وادي في وقت الظهيرة، وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التمسوا له شجرة ظليلة، ونزل النبي في الشجرة والصحابة يتفرقون عنه، هيئوا الشجرة، علق النبي سيفه، أراد أن يرتاح، انفض الناس عنه ليرتاح صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالرجل الموتور الذي أخذت زوجه يأتي ويجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وحده وقد علق سيفه بالشجرة، فما كان من هذا الرجل إلا أن أخذ السيف واستيقظ رسول الله والسيف بيد الرجل الموتور، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي والصحابة بعيدون عنك، فمن الذي يحولك؟ أنا أقوى الآن على قتلك، وأن له أن يقتل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لأنه لما هاجر صلى الله عليه وسلم صار الأنصار يحرسونه يوم لهذا ويوم لهذا ويوم لهذا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما أنزل الله تعالى قوله والله يعصمك من الناس تفرقوا، لا يصاب بسوء أبدا فضلا عن أن يقتل. ولهذا لما قال الأعرابي الموتور يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي له بكل هدوء الله يمنعني منك، لأن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس. اليهودية في خيبر عامل الشام شوية ووضعت فيها السم وقدمت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي من الشاة المسمومة وأكل معه رجل من أصحابه. الرجل الذي أكل قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم الشاة حدثته إنها مسمومة صلى الله عليه وسلم. سقط السيف من يد الأعرابي وأخذ النبي السيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الموتور: من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي، فمن الذي يمنعك؟ ما دعا النبي الصحابة: يا أبا بكر، يا عمر، يا فلان. لا، الآن هو والأعرابي وحدهما. الأعرابي حاقد حانق يريد أن يقتل، ولكن الله تعالى وقى نبيه وحفظه. فما كان من الأعرابي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ، أنت أخذت السيف، لا تكن شر آخذ. فتركه رسول الله وعفى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما يدل على أن النبي المصطفى شجاع مقدام، ركب على الفرس، ذهب، عاد، القوم يتهيئون. إذن لذا قال أنس: كان ما كان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. يقول ابن كثير: وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله المجبول على أكمل الصفات؟ جبله الله تعالى، فطره على أكمل الصفات، جبله الله على أكمل الصفات صلوات الله وسلامه عليه، الواثق بما في يد الله عز وجل، الذي أنزل الله تعالى عليه في محكم كتابه: وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. النبي سيد المتوكلين وأعلم الناس برب العالمين، واثق في مولاه أنه جل وعلا يصونه يحفظه، ما بيده صلى الله عليه وسلم ينفقه يبدده، لا يبالي، لأنه عالم بأن الله جل وعلا سيعوضه وسيخلفه وسيرزقه، لا سيما وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية يحرض الله جل وعلا عباده على الإنفاق، ويحرض الله جل وعلا عباده على الصدقة والإحسان، وكأن الأسلوب أسلوب معاتبة: ما لكم لا تنفقون في سبيل الله؟ ما الذي يحولكم؟ ما الذي ينفعكم يمنعكم من الإنفاق وأنتم تعلمون أن لله ميراث السماوات والأرض؟ أن لله ميراث السماوات والأرض، ما في السماوات ملك لله وما في الأرض ملك لله. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لم تتوانون؟ لم لا تنفقون؟ لم يأخذكم البخل؟ لم تكونوا على شح؟ وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال الله تعالى لا يستوي من أنفق منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ليسوا سواء. الذين أنفقوا قبل الفتح يعني قبل فتح مكة وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله قبل فتح مكة لا يتساوون مع من أنفق بعد الفتح ومع من قاتل بعد الفتح. أولئك الأولون السابقون الذين أبطى الله جل وعلا بهم الدين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، والمقصود بالفتح فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة كما هو معلوم. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الذي بأيديكم عارية، هذا الذي بأيديكم ملك لله، هذا الذي بأيديكم تدعون هذه الحياة الدنيا وتدعون هذا المال لأنه ملك للرب، ومن الخير لكم أن تنفقوا وتتصدقوا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، ما لكم مال وارثه، الولد الذي يرثه سيأخذ هذا المال ويبدد هذا المال، وأنا أعلم أن الولد سيبدد المال ويأخذ المال ويصرف المال، وربما أنه لا يرفع يديه يوما ما يقول يا رب اغفر لأبي. فمن منكم يريد أن ماله يكون بيد ولده ولا ينفقه، وكأنه إذا لم ينفق إنما أراد أن أحب مال الولد الباقي للمال الذي يكون له عند الله تبارك وتعالى؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، أنا أحب أن يكون مالي لي ولا أحب أن يكون مالي عند الوارث. قال ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، لأنك ما تصدقت به ستجده حاضرا عند الله تبارك وتعالى، وما تنفقه يقع في كف الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس، يعني أنك تعنى بولد فرسك، الرب جل وعلا معني بما عملت من عمل صالح، والرب جل وعلا ينمي مالك الذي تصدقت به الذي أنفقته في وجوه الخير، ومن وجوه الخير ما تنفق على زوجك، ما تنفق على نفسك، ما تنفق على ولدك، ما تتصدق به للفقراء، ما تواسي به المحتاجين، الله جل وعلا ينمي ويبارك ويزيد هذا الذي أنفقت لتجده حاضرا عنده، ولا يظلم ربك أحدا. وذبحت شاه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بأن يتصدق بها ولم يبق إلا كتف، لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، بقية الشام صدق بها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لم يبق لنا إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ كل ما صيف باق لنا إلا الكتف. الكتف أكلناه نحن، ولكن الذي تصدقنا به وقدمناه لله جل وعلا هو باقي. كيف لا يكون النبي على هذا الحال؟ يعني جواد كريم، وهو القائل لمؤذنه بلال، والنبي هو الصادق المصدوق: يا بلال، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق، تصدق، أبذل، لا تبخل، لا تكن شحيحا، قدم ما استطعت من فعل الخير، ولا تخف ولا تخشى من ذي العرش. من ذو العرش؟ الله، الله جل وعلا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، لا إله إلا هو. فذو العرش صاحب العرش مالك العرش الذي استوى على عرشه يعلم ما فعلت، يرى ما تصدقت، يدخر لك ذو العرش العظيم البعيد الذي لا تخفى عليه خافية، لا تخشى منه إقلالا، يعني أنه جل وعلا لا يكافيك، لا يجازيك، لا يعطيك، لا تخف. ولا أحتاج إلى أن أذكر مرة وأخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يحاول أن يبين أن ذا العرش الله فوق. ذو العرش، أين العرش؟ العرش المجيد أين؟ في الأرض؟ في السماء الأولى؟ الثانية؟ لا، العرش فوق السماوات السبع. سماوات سبع طباق، فوق السماوات السبع البحر كما تعلم، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش. وذو العرش، ذو العرش صاحب العرش المستوي على العرش فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. هذه عقيدة يجب أن تعتقد، لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، ذو العرش المجيد العرش يعني استولى عليه، غلب عليه. عقيدة باطلة 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 من الأرض إلى السماء. وأنا أود في كل مناسبة أن أتعرض لهذا الأمر، والله لبيان الحقيقة ولإزالة هذه العقيدة الفاسدة التي تلقاها الكثير والكثير والكثير. أقول يكفينا دلالة على أن العرش فوق، أن النبي عرج به بعدما أسري به، عرج به. ما معنى المعراج؟ العروج الصعود، عرج به إلى السماوات العلى، وعرج به فوق السماوات العلى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي رأى جبريل مرتين على الوضع الذي خلق الله تعالى جبريل عليه، المرة الأولى في غار حراء بمكة عند البعثة، خلق كبير ملأ ما بين السماء والأرض له كذا من الأجنحة، المرة الثانية في ليلة العروج وصل إلى سدرة المنتهى، ولما بلغ إلى سدرة المنتهى وسدرة المنتهى فوق السماوات العلى، قال جبريل: أنا هذا مقامي لا أعدوه، أنا هذا النهاية، هذا الموضع، النهاية التي أراد الله جل وعلا أن أنتهي إليها، ما فوق ذلك ليس من حقي. سبع سماوات، سماء سمام، ما يقوله بعض علماء الفلك أن السماوات السبع يعني الشمس والقمر، عطارد، مريخ، الزحل، سبع كواكب كبار. لا، هذه كواكب، هذه الكواكب ليست سماء، وإنما هذه كواكب بين السماء والأرض، الله تعالى جعلها زينة للسماء الدنيا. السماء الدنيا يعني القريبة منا، الله تعالى جعل هذه الكواكب العظام والنجوم التي نرى، هذه زينة بين السماء والأرض. السقف، هذا السقف، سقف المسجد، هذا زينة، هذا زينة، السقف فوق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، المصابيح الشمس والقمر وغيرهم ليست هي السماوات السبع، وإنما السماوات السبع سمام وفوقها سمام وسماء وسمام إلى سبعة. فالنبي عرج به إلى سدرة المنتهى، بعد ذلك أتي بالرفراف وصعد على الرفراف وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، وناجاه الله تعالى هنالك. فالذي يقول لا فوق ولا تحت، نحن لا نقول الله جل وعلا تحت، إنما نقول الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يعلو على عرشه، فوق عرشه. يستدل البعض بآية: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، يعني الله جل وعلا في السماء والأرض. الله ما قال الله في السماء والأرض، وإنما قال الله تعالى بلغة العرب لا بلغة العجم، والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب ولم ينزله بلغة العجم، لأن لغات العجم قاصرة لا تصلح إلا لتلك البيئة، وأما لغة العرب
فالله جل وعلا جعل لغة عامة، وأوجب الله تعالى على كل مسلم أن ينطق ببعض هذه اللغة ولو بسم الله الرحمن الرحيم. فالله تعالى قال: وهو الله في السماء إله إله، والإله بمعنى المعبود. الذين قالوا إن الله في كل مكان في السماء والأرض استدلالا بهذه الآية، الجواب: جهلوا معنى هذه الآية ولم يفهموا معنى هذه الآية، فإن الله تعالى أخبر بأنه إله معبود في السماء، وهو إله معبود في الأرض. وهو الله في السماء إله يعني معبود. وهل الله جل وعلا معبود في السماء أم لا؟ والله معبود في السماء، خلق خلق في السماء، هذا الخلق الملائكة، خلقهم الله تعالى للعبادة قطعا، ليسوا كحالنا نحن، يأمرنا الله فلا نأتمر، وينهانا الله جل وعلا فلا ننتهي، نصبح ونمسي، نقيل ونبيت على معصية الله، مع أن الله تعالى كرمنا. ملائكة الله خلقهم الله تعالى للعبادة والطاعة قطعا، ولذا قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. هذه السماوات السبع مليئة بالعباد النساك الملائكة الذين يعبدون الله، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. أين أنتم؟ ما من موضع شبر في السماوات العلام، والسماوات العلام سبعة كلها مليئة بالخلق، الخلق من أي نوع؟ من نوع الملائكة. جعل لهم بيتا معمورا في السماء السابعة، هذا البيت المعمور يطوف به الملائكة كل يوم وليلة 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. خلق متجدد، عباد كثر، جن للرب لا إله إلا هو. فالله تعالى ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، أراد أن يكون أعلى عاليا على عرشه، هذا ما منتهى ما يقال، جالسا لا، مستقرا لا نقول، وإنما نقول على بمعنى ارتفع، على وارتفع، استوى على وارتفع، ذو العرش المجيد. هذه عقيدة، عقيدة السلف الصالح التي علمهم إياها رسول الله، ليست بعقيدة لفلان أو فلان أو فلان من الخلق، وإنما هذه عقيدة راسخة الله تعالى ذكر في القرآن المجيد في سبع مواضع أنه استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لا استولى ولا غلب ولا قهر. أنا أقول هذا الكلام وأعني ما أقول، أقول هذا الكلام لأن طوائف كثيرة بل من العلماء من يقول استوى بمعنى استولى. وإذا وقع الخلاف بين العلماء المسير إلى قول من؟ قول صاحب هذا الخبر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لما أقرأ الآيات وقد قلت إن آية الإسراء والمعراج وقضية الإسراء والمعراج تعطي كل عاقل مؤمن واعي أن الله فوق، لا يحتاج إلى دلالة كثيرة ولا يحتاج إلى إطالة الوقت. فالنبي الكريم يقول لمؤذنه بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لما؟ لأن المرء إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: الميت إذا مات لا يصلي لا يصوم لا يتصدق لا يحج لا يعتمر، خرجت الروح، بني الجسد ونحن في أرحام الأمهات، الروح كانت موجودة قبل في الأزل عند الله، أرواحنا مجموعة عند الرب في الأزل. فإذا أراد الله جل وعلا أن يكون المرء وحصل اللقاء بين الرجل وامرأته وصار المني النطفة العلقة المضغة، استقرت الأيام التي تستقر، استاذن الملك: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة نفخت الروح في المضغة وصورت في البطن، حلت الروح في الجسد، تستمر الروح معي ومعك طيلة المدة التي أراد الله. هذا له 100 عام، هذا له 80 عام، هذا له 70 عام، هذا له 10 أعوام، هذا له يوم، هذا له أسبوع، هذا له شهر. إذا انتهت المدة خرجت الروح، عادت إلى باريها، تصعد مع ملائكة، بدليل أن المحتضر الميت قبل أن تخرج الروح نكون بجواره، فإذا جاء الملك ملك الموت وأعوانه وأجروا العملية عملية الموت إزالة الروح من الجسد، يبدأ الملك بإخراجها من القدمين، الشاة البعير البقرة نذبحها من الحلقوم وتخرج الروح وانتهى، أما أنا وأنت لا، من القدمين إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، يقلب ساقيه مرة يمنى ومرة يسرى، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، إلى آخر الآيات، تخرج من القدم. فإذا بلغت إلى الحلقوم جاء الملك الكبير ملك الموت يزيلها يخرجها، فإذا ما خرجت ارتفعت الميت المحتضر، إذا ما خرجت روحه ينظر إلى فوق. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، الميت ينظر، ولهذا تبقى عينيه مفتوحتين جامدتين عندما ناتي لغسله وتكفينه، أو قبل عندما ندخل وقد علمنا أنه قد مات أول شيء نغمض العينين، لأن العينين كانتا تنظر إلى علو، ذهبت إلى مستقرها، والجسد هو الذي يوضع في القبر، والروح تزور وتأتي غدوا وعشيا إلى الجسد، والجسد في القبر. إن كان من أهل السعادة سعدت سعد الجسد، من أهل الشقاوة شقي الجسد، يفتح له كوة، هذا مقامك في الجنة انظر إليه، الآخر هذا مقامك البعيد إلى النار انظر إليه، يأتيه من روحها وريحانها، والآخر يأتيه من سمومها وحرارتها وهو في القبر. الشاهد إذا خرجت الروح من الحلقوم انتهى كل شيء، انقطع العمل إلا ثلاث أشياء: صدقة جارية، انفاق، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، هذا يجري ويكتب له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب: يا بلال انفق بلال، ولا تخش من ذي العرش اقلالا. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان إلى الأرض، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملكان ينزلان، وقول ينزلان، من أين ينزلان؟ من علو، لأنهم فوق عند الرب جل وعلا. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويدعو الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة لا توعي، يعني لا تجمعي وتشحي، اصرفي أنفقي، لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي تربطي وتدخري فيوكي الله تعالى عليك. الله تعالى يده سحاء الليل والنهار، لا تنبض لا تنقص. ولعلكم تذكرون الحديث: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، من يقول هذا؟ الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، أولنا آخرنا إنسنا جننا، اجتمعنا في صعيد واحد، ثم سألني كل واحد منكم مسألته، والله أنا طماع. إذا كان الباب مفتوح أريد الخير من الله من الأرض إلى السماء السابعة، وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد، كل منا له آمال ورجاء من الله، فالله تعالى يطمئننا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط. المخيط إذا وضع في المحيط الأطلسي بحر الظلمات، مخيط أقل من هذا أو أعظم، لو ذهبت إلى المحيط وغمسته وأخرجته ماذا يأخذ من المحيط؟ جوده كثير كبير. لكن القضية نحن نسأل ونسأل ونسأل ولا نجاب، لما؟ والله تعالى قد وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، نسأل ليل نهار سرا وجهار ومع ذلك لا نرى الحصيلة، لا تجاب الدعوة. لما لا تجاب الدعوة؟ أجاب عن هذا السؤال رسول الله بجواب واحد بسيط لا يحتاج إلى صفحة ولا نصف صفحة ولا سطر واحد. جاء إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال النبي، وقال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله تعالى لي ان اكون مجاب الدعوة. الخال يطلب من ولد اخته طلب، الطلب ارفع يديك يا سيد الخلق وادعو الله تعالى لي ان اكون مجاب الدعوة، هذا الذي اريد. حقق النبي له الامال ولكن لقنه درس قبل كل شيء. الجواب: اطب مطعمك تجب دعوتك، جملتين صغار. اطب مطعمك تجب دعوتك، اطب اجعل طعامك طيب حلال ليس بربا ولا ثمن بغى ولا ثمن خمر ولا اختلاس أراضي الناس ولا استعباد الخلق، وإنما طعامك حلال، شرابك حلال. إن رفعت يديك وقلت: يا رب استجاب الله دعاءك، وأما الطعام حرام والشراب حرام والغذاء حرام، وليل نهار ندعو على المنابر وأيام الجمع وفي كل المناسبات والوضع على ما سمعت، أو كما قال النبي. وماذا قال؟ رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، يعني يسأل الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجيب الله له. أنا لا أتهم الخلق، أتهم نفسي، ولكنني أقول ما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: أطب مطعمك تجب دعوتك. مال في البنك، أضع مليون وأخذ مليون ومئتين ريال، مليون وريال ربا حرام لا يجوز. أذهب إلى البنك أخذ منه قرض 100,000، 100,000 أعيدها 100,000 500 ريال ربا ما يجوز، وباب الربا كبير. ومع الأسف ما قرأنا أبواب الربا وما علمنا الربا، ولو ضربت لك مثلا واحدا في الربا لعلمت أننا مقصرون. أنا آخذ 1,000 ريال سعودي أذهب بها إلى الصراف إلى البدال أريد عملة أمريكية بألف ريال، يحصل البيع والشراء، البيع المئة دولار بثلاثمائة وخمسة وسبعين ريال، أوافق أشتري، يعطيني الدولارات والمال، أقول بعد شهر أدفع لك الألف، حرام ربا لا يجوز، أدفع له المال بعدما اتفقنا على أن المئة دولار بثلاثمائة وخمسة وسبعين، أعطيه المال على أساس أنه يعطيني الدولارات بعد أسبوع، ربا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لا مانع، شرط إذا كان يدا بيد، أعطيه الألف يعطيني الدولارات في الحال، لو أنه قال انتظر تمهل أن أذهب إلى جاري لآتي بالدولارات، إذا وافقنا على هذا فهو ربا حرام لا يجوز. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته يذهب إلى الأسواق ويمر على الباعة ويسألهم عن الربا، فإذا وجد من لا يعرف الربا أقامهم، قم لا يمنعنا الله من الغيث، لا نمنع القط، يعني يسأل الباعة عن الأمور التي تتعلق بالربا. مثل أريد سيارة، أذهب إلى البنك، أنا أريد سيارة كابروس، البنك يقول لي نتفق سعر السيارة بمئة وعشرة آلاف، السيارة ليست موجودة عند البنك، تمت المبايعة، حددت الأقساط على أنني أدفع في كل شهر قسط، القسط ألف ريال، السيارة ليست موجودة عند البنك، بعدما تمت المبايعة يذهب البنك ويشتري السيارة الكابروس التي أنا أريد أن أشتريها واتفقت معهم عليها، يأخذها بكم؟ 85 ألف وما إلى ذلك، يعني أقرضني 85 ألف لأردها إليه 110، هذا ربا، وباب الربا كبير، ولذا ندعو فلا يستجاب لنا، ولذا ما مر علينا عام نستسقي شهر وبعد شهر وبعد شهر، لأن الربا قد عم وطم. سألني سائل أمس الماضي سؤال يتعلق بالربا، يقول يوجد عندنا الآن استجد نوع بيع عملة إلى أجل سلف، بمعنى أنا أشتري من البنك اليوم 50 ألف دولار 20 ألف دولار وأعطيهم المال ويبقى تبقى الدولارات إلى شهر إلى أسبوع إلى يوم إلى ساعة، حرام ربا لا يجوز. الصورة مرة أخرى، أنا أشتري 150 ألف دولار بالسعر المحدد وأنقده الثمن، أعطيه المال، متى ما أعطيت المال يجب أن يعطيني الدولارات في الحال، لا تأخير لا نسيئة، يدا بيد. اسمعوا قول النبي، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، ربا إلا هاء وهاء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ريالات سعودية، دولارات أمريكية، لا مانع أن أبيع وأشتري، لكن هاء وهاء، خذ ويعطي في الحال، فإذا استنظرك لا يجوز النظرة. الآن استجد في هذه الأزمان بيع وشراء في العمل، لكن كيف القضاء؟ متى القضاء؟ القضاء لا يكون يدا بيد، لا يكون هاء وهاء، لا يكون خذ وأعطي، ولكن نتفق على أنني أنه يعطيني الدولارات بعد أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، شهر. يا جماعة هذا ربا. ولذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة يعني الربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، نحفظ الحديث. إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، والربا قد عم وطم، والذي رفع السماء بغير عمد إلا ما شاء الله. واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قبل أن أختم الدرس وقبل أن أختم المجلس أقول كلمة: عمر ابن الخطاب في هذا المسجد أصلع الرأس، عليه إزار، عليه رداء، يحكم عمر جزيرة العرب، يحكم عمر بلاد فارس، يحكم عمر بلاد الروم، يحكم عمر بلاد القبط، دول تحت عمر في مسجد ترابي، يؤتى بالهرمزان عظيم من عظماء وقواد فارس بهيكل وشارات ونجوم وذهب أسر، وأتي به إلى طيبة، يلتمسون عمر، وجدوا عمر نائما في هذا المسجد، لا كنبة ولا مفرشة ولا كمبيوتر ولا فاكس ولا هاتف، توسد درته عصاه. طلبوا عمر في السوق، في دار القضاء، في بيته، في المسجد، ما وجدوه. اين ذهب الخليفة عمر؟ قال: انسان هو نايم في زاوية كذا في المسجد. اتوا معهم الهرمزان بشاراته ونجومه وثيابه، واذا بعمر بهذا الحال، وربما الازار عليه ودك يعني شحم. قالوا: هذا عمر، هذا عمر، هذا عمر، هذا الخليفة. قال: عدلتم فأمنتم، اتقوا الله، ولما اتقوا الله الله جل وعلا هيأ لهم من أمره رشدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما مر على العالم الإسلامي يوم كأيامنا هذه، عتاد، مال، بترول، وحدث بما ترى تقول. لا يعلم أن مال كثر عند العالم الإسلامي في الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب كيومنا هذا. وجعل الله تعالى الغرب والشرق عالة على الأمة الإسلامية. أينما ذهب البترول، رئيس جمهورية يقول: الناس يأتون لطلب المال، نحن جينا لطلب البترول من بلاد العرب. سلاح ماضي، لكن أين العزة؟ أين الكرامة؟ أين القوة التي قال الله تعالى فيها: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما مر على العالم الإسلامي يوم هالك، سواد، مظلم، المسلمون فيه في ذل وصغار كمثل هذه الأيام. فإذا ما عدنا إلى الله تعالى بصلاح وتقوى وصيام وقيام بأمر الله وابتعاد عما نهى الله عنه سنظل في أماكننا كما يقال في الجيش راوح، يعني ظل ارفع رجل وضع رجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يوفق ولاة أمره.